السادسة صباحا بتوقيت باريس. والآن موعدكم مستمعينا مع ثاني نشراتنا لهذه الفترة الإخبارية الصباحية مع كادي بوبتان. صباح الخير.
صباح النور فيروز، أهلا بكم مستمعينا في أبرز عناوين الأخبار. البابا يواصل لقاءاته في العراق، لقاء تاريخي اليوم في النجف مع آية الله السيستاني. الحبر الأعظم حث العراقيين أمس على نبذ عنف الماضي ومنح فرصة للسلام. بوادر حلحلة في النووي الإيراني، وزير خارجية أيرلندا يلتقي غدا مع الرئيس الإيراني. وفي الجزائر الألاف يتظاهرون للأسبوع الثاني بعد استئناف مسيرات الحراك.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا من جديد ويومكم سعيد. يشهد العراق اليوم لقاء غير مسبوق يجمع بين البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والمرجعية الشيعية العليا آية الله العظمى علي السيستاني في النجف، في واحدة من أهم محطات زيارة الحبر الأعظم التاريخية للعراق التي بدأت أمس وتتواصل حتى يوم الاثنين. الحبر الأعظم وجه نداء ملحا أمس لتصمت الأسلحة بعد وقت قصير من وصوله إلى العراق في هذا البلد الذي دمرته الحروب والنزاعات، ودعا البابا إلى الاستماع إلى من يصنع السلام. سميرة والنبي، مفدت مونتي كارلو الدولية إلى بغداد تتوقف عند برنامج اليوم وحصلت لقاءات البابا بالأمس مع شخصيات سياسية ودينية.
في اليوم الثاني من زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق، سيتوجه صوب مدينة النجف ذات المكانة الروحية العالية لدى المسلمين الشيعة في العراق والعالم، حيث سيلتقي المرجع الديني آية الله علي السيستاني. سينتقل الحبر الأعظم إلى مدينة أورا التاريخية في محافظة ذقار. سيلقي البابا خطبة هناك بحضور حشد كبير من رجال الدين لمختلف الديانات والطوائف العراقية، قبل أن يعود في اليوم ذاته إلى بغداد للمشاركة في قداس كاتدرائية مار يوسف في وسط العاصمة العراقية. وكان البابا فرانسيس فور وصوله إلى بغداد على موعد مع يوم حافل باللقاءات، استقبله رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي. هناك دعا البابا المجتمع الدولي للعب دور حاسم في تعزيز السلام في العراق وفي كل الشرق الأوسط. بابا الفاتيكان استقبله رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، الذي أكد أن هناك فرصة تاريخية لجعلها مناسبة لإعادة التأكيد على قيم المحبة والسلام ودعم التنوع الديني والاجتماعي. بابا الفاتيكان عقد لقاء مع الأساقفة ورجال الدين والمدرسين في كنيسة سيدة النجاة في وسط بغداد بعد 11 عاما على هجوم إرهابي دام استهدف ذات الكنيسة، أسفر عن سقوط عشرة الضحايا. سميرة والنبي، جوليان بولو، مونتي كارلو الدولية.
وهنا في فرنسا، المسيحيون الكلدانيون الذين يتابعون عبر وسائل الإعلام زيارة البابا فرانسيس يتذكرون الأسباب التي دفعتهم إلى الهجرة القصرية، من بينهم جوليا يوسف، لنستمع إلى شهادتها.
بعد الغزو اللي حدث بدت بوادر الاضطهاد وبدت بوادر التشتيت على المسيحيين. ما كان عندنا أي أمان بالعراق، كنا متعرضين للتهديد بالقتل وبالخطف بالتهجير بالاستيلاء على الأموال بالممتلكات. فبصراحة صارت الحياة مستحيلة بالعراق، يعني تبهدلنا. النظرة أنه مسيحي كافر ومسيحي مدعوم من الغرب ومسيحي، مع العلم المسيحيين كانوا مساكين حالنا حال أي عراقي. يعني
سمعنا إلى جوليا يوسف، وتتابعون الروبورتاج المتعلق بمسيحيين المسيحيين الكلدان في فرنسا في صباح مونتي كارلو. نبقى مع ردود الفعل. إليشياكو الأمين العام لجمعية حماية الأقليات في الشرق الأوسط وعضو مؤتمر المسيحيين العرب، اعتبر أن الفاتيكان كان قد أهمل مسيحيي العراق وتركهم يلاقون مصيرهم في أصعب الظروف عندما كان تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أراضيهم. لنستمع إلى رأيه، كان رد على سؤال سعد الصابري.
هناك تقصير باتجاه مسيحي العراق. مثلا تركت مدن وقرى سهل نينوى بيد داعش، لم يتحرك أحد من أجل حماية هذه المنطقة. ثانيا ما يحصل عليه من المسيحيين من مساعدات قضايا صغيرة جدا لا تؤدي الغرض المطلوب. العراق متروك حاليا وبدون ميزانية من أجل إعادة الإعمار، وعدة مرات تم ذكر أنه لم تصل أي مساعدات من الدولة العراقية لإعادة إعمار هذه المناطق المدمرة. فكيف نطلب من ناس لاجئين أو مهاجرين أن يرجعوا إلى بيوتهم هم ما في مساعدات من أجل إعادة إعمار أو تصليح بيوتهم؟ هناك إهمال للمسيحيين، يسمعون فقط خطابات وتدخل فعلي ما في.
إليشياكو الأمين العام لجمعية حماية الأقليات في الشرق الأوسط وعضو مؤتمر المسيحيين العرب. ورغم حديث باب الفاتيكان عن حق مسيحي العراق المهاجرين في العودة إلى وطنهم، إلا أن هذه العودة بحاجة لشروط وفق ما يراه النائب البرلماني العراقي السابق جوزيف سليوا، الذي أكد أن ذلك لن يتحقق إلا إذا توفرت أجواء من الديمقراطية الحقيقية. لنستمع إلى ما قاله لسعد الصابري.
المسيحيين العراقيين خارج العراق يحنون إلى بلدهم ويتمنون أن يعودون، ولكن كرامتهم تكون مصونة وأن يعيشوا في أجواء ديمقراطية حقيقة، وهذا ما لم يحصل لهذه اللحظة. كسياسيين حقيقيين لهذا المكون لا نرى إعادة المهاجرين إلى العراق إلا بأن يكون لهم إدارة ذاتية في سهل نينوى حيث مناطقهم ذو أغلبية والإدارية والتاريخية، لكي يعيشوا بسلام ويعيشوا ضمن القوانين التي تتناسب وفلسفتهم وفكرهم وحياتهم، بعيدا عن فرض القوانين العنصرية واستخدام السلاح المسلح تجاههم، وكذلك ترهيبهم وترغيبهم من قبل السلطتين الكردية والشيعية.
النائب العراقي السابق جوزيف سليوا. نبقى في الملف العراقي وبمناسبة زيارة البابا، ونختم بهذا الخبر. البابا فرانسيس سيحمل معه قطعة من العراق إلى الفاتيكان، وهي عبارة عن منحوتة تشكل نسخة مصغرة للوحة درب الصليب التي حفرها أحد أشهر نحاتي العراق على جدارة كنيسة بغدادية، وصنعت خصيصا على شرف الحبر الأعظم في زيارته التاريخية للعراق. إيران بوادر حلحلة في الملف النووي. وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفني يلتقي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران غدا الأحد، بوصفه منسقا لمجلس الأمن الدولي للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015 بين إيران والدول الكبرى. تفاصيل أوفى معك نجوى بن مبارك.
مساعي إيرلندية حثيثة تعمل على دفع الحوار بين طهران والدول الكبرى بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني من جديد، في لقاء سيجمع غدا بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني بطهران، بوصفه منسقا لمجلس الأمن الدولي لهذا الاتفاق. اللقاء يأتي في سياق الإشارات الإيجابية التي أبدتها طهران بشأن بدء محادثات غير رسمية مع الدول الكبرى، كان قد ألمح إليها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بقوله إن بلاده ستقدم قريبا خطة عمل بناء. هذا التراجع في الموقف الإيراني الذي كان يرفض المشاركة في اجتماع بوساطة الاتحاد الأوروبي بين القوى الكبرى والولايات المتحدة جاء بعد وقف كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقديم قرار ينتقد إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويعود أصل الخلاف بين طهران وواشنطن بشأن الطرف الذي يجب أن تحرك أولا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018.
شكرا نجوى بن مبارك. منظمة جرين بيس المدافعة عن البيئة وجهت انتقادات لاذعة لوزيرة إسرائيلية اتهمت طهران بارتكاب اعتداء بيئي بعد تسرب عدة أطنان من القطران إلى سواحل البحر المتوسط منتصف الشهر الماضي، كانت على حد قولها على متن سفينة أبحرت من إيران. إلى لبنان، نفت واشنطن تقريرا ذكر أنها تدرس فرض عقوبات على حاكمي مصرف لبنان المركزي رياض سلامي، الذي أصبح دوره في الاضطرابات المالية التي تشهدها البلاد محل تدقيق. وقد تواصلت أمس الاحتجاجات في عدد من المدن اللبنانية على الأوضاع المعيشية وسط تدهور غير مسبوق لقيمة الليرة. في جديد حرب اليمن، ذكر التحالف الذي تقوده السعودية أنه اعترض ودمر طائرتين مسيرتين محملتين بالمتفجرات أطلقهما الحوثيون اليمنيون باتجاه مدينتي خميس مشيط وجزان في جنوب السعودية. إلى السودان، ردود فعل متعددة بشأن المرسوم الدستوري الذي أصدره رئيس مجلس السيادة السوداني، والذي ينص على إنشاء نظام حكم إقليمي فيدرالي في السودان. والتفاصيل معك من الخرطوم، مرسلنا إسلام عبد الرحمن.
رحيب واسع وجده المرسوم الدستوري الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان بإعادة نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي للبلاد بعد ربع قرن من إلغائه. المرسوم الدستوري نص على تطبيق نظام حكم الأقاليم عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان، ومن المؤمل أن يحدد المؤتمر المرتقب عدد الأقاليم وحدودها وهياكلها واختصاصاتها بما لا يتعارض مع اتفاق جبال للسلام. الخطوة وجدت ارتياحا شعبي، لأن القرار سيساعد في تقليل الصرف الإداري ويوفر أموالا ضخمة لخزينة الدولة الفارغة. ورحبت أحزاب سياسية وقوى مسلحة بالمرسوم، واعتبرته بمثابة استجابة لمطالب الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام. وكان السودان قبل استلام البشير للسلطة مقسما لستة أقاليم، هي الشرق ودارفور وكردفان والإقليم الأوسط الوسط والشمال والجنوب. وظلت القوى المعارضة والمسلحة طوال فترة حكم الرئيس المعزول تطالب بالعودة لنظام حكم الأقاليم. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
السودان الذي يبدأ الأسبوع المقبل تطعيم العاملين بالقطاع الصحي، ثم من تبلغ أعمارهم 45 عاما فأكثر يعانون أمراضا مزمنة مجانا، بعد أن أصبح أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستفيد من لقاحات برنامج كوفاكس لتوفير اللقاحات للدول النامية بهدف مساعدتها في مكافحة فيروس كورونا. في ليبيا، اقترح رئيس الوزراء المعين عبد الحميد أدبيبة تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضوا، وذلك قبل اجتماع يعقده البرلمان يوم الاثنين لمناقشة التصديق على حكومته. في الجزائر، تظاهر آلاف الجزائريين ضد النخبة السياسية والعسكرية في عدة مدن بأنحاء البلاد في الجمعة الثانية على التوالي، وذلك في الوقت الذي عبرت فيه الأمم المتحدة عن قلقها إزاء ما وصفتها بحملة على المحتجين. ترقبوا المزيد حول الوضع في الجزائر مع مراسلنا فيصل مطاوي ضمن فقرة مباشر مع مراسل. في تونس، الأزمة السياسية الحادة على حالها بين رئيس الدولة من جهة ورئيس الوزراء وحزب حركة النهضة من جهة ثانية. جديدها مع مراسلنا ثامر الزغلامي.
بعد لقائه رئيس الجمهورية، أكد عماد بوخريس رئيس هيئة مقاومة الفساد أن هناك شبهات فساد تحوم حول بعض الوزراء المقترحين من رئيس الحكومة هشام المشيشي. التصريح يرجح الكفة في الصراع السياسي إلى قيس السعيد الذي رفض استقبال عدد من الوزراء في حكومة المشيشي لأداء اليمين الدستورية رغم مصادقة البرلمان. في الأثناء، قال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل أن سعيد اشترط رحيل المشيشي لإطلاق حوار وطني يجمع كل الأطراف المدنية والسياسية لحل الأزمة. بعد هذه التطورات، يبدو أن الانسداد السياسي في البلاد لن يعرف طريقه إلى الانفراج في المستقبل القريب في ظل تمسك كل الأطراف بمواقفها. حركة النهضة التي نظمت مسيرة للدفاع عن الديمقراطية والدستور كما سمتها تواصل التأكيد على الحوار بين المشيشي والغنوشي وسعيد لحل الأزمة، مبادرة لم تلقى صدى في رئاسة الجمهورية المتمسكة برحيل رئيس الحكومة. ويذكر أن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية خانقة قد تؤدي إلى توتر اجتماعي وأمني خاصة في المناطق الداخلية. ثمرة الظلام، تونس، مونتي كارلو الدولية.
ونبقى في القارة الإفريقية، حيث قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب 30 آخرون في انفجار سيارة ملغومة خارج مطعم قرب الميناء في العاصمة الصومالية مقديشو. وفي السنغال تشهد عدة مدن منذ الأربعاء الماضي موجة من الاحتجاجات تخللتها أعمال عنف واشتباكات مع قوات الأمن أسفرت عن سقوط قاتلين في صفوف المتظاهرين. ختام النشرة أعود وأذكر بأبرز عنوان فيها: البابا يواصل لقاءاته في العراق، لقاء تاريخي اليوم في النجف مع